أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. يوم الجمعة وهذه الأيام منتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، رفع الصوت بالصلوات يذهب من النفاق. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في خطب جمعة سابقة بأنه في يوم الجمعة الإنسان المؤمن يجدد عهده وذكره بولي أمره. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذا هو إمامنا الذي به خرجنا عن ميتة الجاهلية، وهو الإمام الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة. في عرفات القيامة المؤمنون يفوجون كل فوج مع إمام معاصر لهم، نحن أيضا نتشرف بأن نكون تحت لوائه. وهذا الكون تحت اللواء له صورتان: مرة كون قهري يقولون فلان كان معاصرا لإمام زمانه فلان فيحشر تحت لوائه ولكن إمامه ساخط عليه. وفرق بين هذا الإنسان وذلك الذي يكون تحت لوائه وهو من السابقين إلى إرادته والممتثلين لأوامره والساعين إلى قضاء حوائج محبيه وشيعته. نتمنى في ذلك الموقف العصيب حيث كل واحد منها يذهل عمن حوله نكون من أقرب الناس إلى لوائه صلوات الله وسلامه عليه. من الضروري إخواني جدا أن نعرف وظائفنا في زمان الغيبة. النجاح في العمل، كونوا إخواني معي جيدا، النجاح في العمل فرع النجاح في المعرفة. أنا أعرف بعض الإخوان لهم مشاريع بنائية كبيرة، إما منزله أو مشروعه سنوات لعل سنتين، وهو يبحث في المخطط، يناقش فلان وفلان ليصل إلى مخطط جامع مانع. ثم العمل، وأنتم تعرفون في عالم الإنشائيات لعل سنوات التنفيذ بعض الأوقات تساوي سنوات التخطيط. إذن البرمجة، المعرفة أمر ضروري جدا. الذي يمشي على غير بصيرة وهدى كما تعرفون في الخبر المعروف لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. والمصيبة إخواني في زمان الغيبة أن الذي من الممكن أن نفتري عليه، الذي من الممكن أن ندعي الاتصال به أو السفارة عنه كما وقع كثيرا في زمان الغيبة، رب العالمين لم يأذن له بالتكذيب. وإلا لو ظهر الإمام في الملأ العام وقال فلان مفتر كذاب لانتهت المشكلة. المشكلة أنه في زمان الغيبة رب العالمين لم يأذن له بإظهار دعوته صريحا، ومن هنا كثر الدجالون والكذابون. ومن المعروف في أوساطنا نحن رأينا الذين ادعوا هذه الفرية الكبيرة رب العالمين فضحهم في الدنيا قبل الآخرة. معروف أن الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، الذي يدعي العلم الكثير هذا يفتضح لأن هذا من صفات المعصوم. والذي أيضا يدعي الانتساب إلى ذلك الوجود المبارك انتسابا خاصا أيضا يدخل في هذه الدائرة. ولطالما ورد عن أئمة أهل البيت وخصوصا الإمام المهدي عليه السلام تكذيب الذين يدعون المشاهدة له. طبعا المشاهدة الاتفاقية كما وقع لكثير من المؤمنين الآن لا دليل على بطلانه، ولكن الكلام في الانتساب الخاص. ومن الغريب أن في هذه الأيام وفي بلاد شتى نلاحظ أن هذه الحركة آخذة في المد ولا يعلم إلى أين ينتهي. دعوة الانتساب إليه إخواني دعوة خطيرة جدا، وما الداعي إلى ذلك؟ أنت إذا أردت أن تعمل بما يرضيه فاعمل بقول من جعل حجة بينك وبين الله. مراجع التقليد على تعددهم، نحن نعلم أن الأعلم الواقعي عند الله أعلم واحد، ولكن المجتهدون كثيرون كل يرى أنه هو الأعلم ولا غير في ذلك. نعم، فإذا الطريق الطبيعي إلى نصرته وتأييده ما ذكرناه. ننتقل إلى صلب الحديث. من موارد التعرف على آرائه إن صح التعبير، أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم كلماتهم المدونة، صحيح كلمات الإمام المهدي عليه السلام محدودة، ولكن له كلماته في زمان الغيبة والغيبة الصغرى وعبر سفرائه الأربع وصل إلينا ما وصل، وهكذا بعض رسائله إلى خواص من كان يرتضيه كالشيخ المفيد. هنالك رسالة منسوبة إليه موجهة لهذا الشيخ الجليل، وكفى له فخرا أن يوجه له الخطاب بالخصوص في زمان الغيبة. وهنالك الصحيفة المهدية، علماؤنا في هذا العصر جزاهم الله خيرا تيسرت وسائل المعرفة والتحقيق. هنالك الصحيفة السجادية والصحيفة الصادقية والصحيفة المهدوية. كم من الجميل أن ينهج الإنسان بأدعية منسوبة إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. اخترت لكم في هذا اليوم، وأنتم تعرفون أن بناءنا على الاختصار في الحديث، بعض ما نقل عنه في زمان الغيبة. طبعا قبل أن أنقل هذه الروايات أو هذه النصوص أو هذه المراسلات، نحن لا نقول بأنها روايات قطعية، ونرجو أن يكون هذا المعنى معروفا عند الإخوان جميعا. رواية في كتاب وله قائل في الاحتجاج في البحار في غيره، هذه الروايات لأنها لا تستبطن حكما إلزاميا تحريميا أو إيجابيا لا غير في نقله. نحن لسنا في مقام الإفتاء، المفتي لا بد أن يتقن دراسة السند والمتن والتعارض وغير ذلك. وأما رواية أخلاقية، هذه الرواية محتمل الصدق، يكفي هذا المقدار لنقل الروايات، ما يسمى التسامح في أدلة السنن، في أدلة المستحبات نتسامح فيها. لا مانع أبدا من أن ننقل رواية ولو كانت ضعيفة مما يتصل بشؤون حياتنا العامة وليس فيه حكم شرعي. من كلماته صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. أنا أحب أن نتعلم فقه الحديث، كل كلمة من كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام ترمز إلى قاعدة وترمز إلى حكمة. هؤلاء معادن كلمات الله عز وجل، هؤلاء تربية القرآن والنبي الأكرم، كلماتهم كلها متقنة ومصبوبة صبا محكما. ولو أن أشياعنا، ما قال أشياعي، الإمام عليه السلام يقول الذين يتبعون هؤلاء أشياعنا. أنا من؟ الإمام يمثل الأنبياء والأوصياء. أنتم تعرفون عندما يأتي الإمام إن شاء الله يوفقنا ربنا لدرك هذه الدولة الكريمة، يأتي ليحيي آمال الأنبياء والمرسلين. هو الذي يحقق آمال إبراهيم الخليل ونوح وآدم وغيره من الأنبياء العظام. ولهذا رب العالمين ادخر نبيا من أنبياء وهو عيسى عليه السلام أكثر الأنبياء اتباعا في التاريخ وهم المسيحيون. رب العالمين ادخر نبيهم ليصلي في آخر الزمان خلف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا تقل كيف النبي كعيسى روح الله يصلي خلف الإمام، لا عجب في ذلك. صحيح هو آخر الأوصياء، ولكن الذي يحمل علم القرآن الكريم وهو خاتم الكتب السماوية أرقى ممن يحمل علم الإنجيل وهو ما قبل القرآن، جاء ليصدق النبي وكتابه. الذي يحمل الرسالة الخاتمة، الذي هو يحمل أسرار الدين الحنيف وهو الإسلام، أرقى ممن يحمل أسرار الدين المنسوخ الذي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، ثبت بذلك أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه حامل لعلم الكتاب الخاتم وحامل لعلوم الرسالة الخاتمة، فلا عجب أن يكون إماما لنبي، هذا النبي نسخ دينه وهذا النبي نسخ كتابه. فأرجع وأقول بأنه الإمام عليه السلام يجعل التابع له تابعا لرسالات الأنبياء جميعا. الإمام ما فوت الفرصة يدعو في كل مناسبة، قال وفقهم الله لطاعته. هذه حركة جميلة في المؤمن أن يكثر من الدعاء لنفسه ولغيره، ورأس هذه الأدعية أن يطلب من الله عز وجل التوفيق لطاعته. يقول عليه السلام ولو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمنى بلقائنا. يعني صحيح في زمان الغيبة من أسباب الغيبة وطول طول الظهور تكالب الأعداء عليكم، صحيح وجود الظالمين من موانع الفرج، ولكن الإمام عليه السلام في هذه الفقرة العتابية يجعل من أسباب تأخير الظهور اختلافكم أنتم المنتسبين إليه صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الإنسان في زمان الغيبة إخواني، أنا قلت لإخواني مرارا وتكرارا، ليس هنالك أحد يمثل العرش، ليس هنالك أحد يحتل لقب الناطق الرسمي بسم الله ورسوله. أنت تحكم بالظواهر، لك معطيات سياسية علمية غير ذلك، وهذا له معطيات. إذا اختلفت مع أخيك نعم لا بأس بالخلاف، المشكلة في الاختلاف. لماذا تصر على رأيك؟ أنا عندما أقف أمام إنسان يتكلم في قضية اجتماعية، في قضية سياسية، في قضية تربوية، ويتكلم بملء فيه وكأنه هو الحق الذي ما وراءه حق، أقول يا فلان هدئ قليلا، أنت تتكلم على أي معايير؟ جاءك جبرائيل، اتصلت بروح القدس، قل هذا رأيي والله العالم. انظروا إلى مراجع التقليد حفظهم الله جميعا، ما من فتوى، عادة هكذا الفتاوى في الأخير هناك توقيع المجتهد وختم المجتهد، ولكن قبل التوقيع يكتب كلمتين يخلص بهما نفسه من أهوال القيامة. ماذا يقول؟ يقول والله العالم، انتهى الموضوع. مجتهد خبير وهو الذي أعطي قلم الفتوى والناس تقلده، يتواضع ويقول والله العالم. سمعت بعض المراجع عندما كان يجيب على الفتوى كانت ترتعش يده، يقول أريد أن أكتب حكم الله عز وجل، هذه دعوة كبيرة. ويأتي إنسان فلان على حق فلان على باطل، هذا راجح هذا مرجوح، هذا مؤمن هذا فاسق، من أين لك هذا العلم؟ طبعا مو معنى ذلك أن نعطل الأفكار والتحليلات، نتكلم بأدب. ولهذا علماؤنا قالوا كلمة إخواني انتبهوا إلى القاعدة الشرعية، يقول لك الحق أن تقيم فعل أخيك المؤمن بما تشاء، فلان أخطأ، فلان تجاوز المصلحة، فلان ما أتقن صنع فعله، هذا كله جائز، وليست هنالك فتوى بتحريم هذا الكلام. انظروا إلى كتب الرجال، الشيخ الطوسي وغيرهم من أعلام الطائفة، عندما يصل إلى الراوي يقول هذا الراوي كان ينسى في كلامه، هذا الراوي كان فيه خلط، كان فيه كذا وكذا، يقيم الراوي لا يفسق. تارة الراوي فاسق كاذب، وتارة الراوي صادق، ولكن كان يخطئ في النقل، كان كثير النسيان، هذا دأب علمائنا طوال التاريخ. إذن لا بأس أبدا بأن تقيم الموقف، بأن تحلل الشخصية وآثار الشخصية، أما أن تتعدى من الفعل إلى الذات هنا النقطة الحمراء، هنا الخطورة. ولطالما يأتي الإنسان في عرفات القيامة ويأتيه المؤمن المبتلى، إنسان مفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الذي، مضمون الرواية، الذي يأتي يوم القيامة وله من الأعمال، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، يعني يبقى إنسان مفلس. نعم، يأتي المؤمن متورط ويقول يا ربي فلان اغتابني، فلان اتهمني بكذا وكذا وأنا مفلس، لا أرضى عنه إلا أن يعطيني حجته هذه السنة. لماذا تورط نفسك بما لا جدوى تحته؟ وخصوصا في بعض الأيام، أيام الانتخابات وغير ذلك، كأن القلم مرفوع في هذه الأيام. حلل المواقف، حلل الآثار، حلل النتائج، هذا لا بأس في ذلك، ولكن أن تحكم على قلوب الناس؟ رب العالمين ما جعل باطن العبد إلا سرا بين يديه. نعم، ومن أطلعه من أوليائه النبي الوصي يعرف أسرار العباد، ولكن أنت لا تعرف نفسك ولا تعرف موقعك من الله ورسوله، كيف تعطي الدرجات للأشخاص؟ هذا درجته كاملة، هذا متوسط، هذا راسب، من أين لك ذلك؟ المؤمن يتوقف عند الشبهات. حفظ الله أحد علمائنا الكبار من المراجع، سمعت منه يقول كلمة جيدة، يقول من يجب لعنه لعنوه، ومن يجب الترحم عليه ترحموا عليه، والمشكوكون اجعلوهم في خانة الاحتياط، لا تمدح ولا تذم ما دام الأمر قد، نعم، قد كشف الغطاء عنه. وأنت في عالم القبر والقيامة في البرزخ تسأل عن فلان وعلان، لماذا لم تتكلم على فلان؟ الآن ادخل النار، ليس هذا بوارد أبدا. فإذا عليه السلام في هذا التوقيع الشريف يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، وكأنها بتعبيرنا الدارج وكأنها نغزة لهم أنه نعم التزموا بخط الطاعة، نعم وفقهم الله لطاعته، على اجتماع من القلوب في الوصايا بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمنى بلقائنا. وأنا أتمنى في هذا المسجد المبارك وفي كل مساجد المؤمنين وكل من يبلغه صوتي هذا في هذا اليوم، هنيئا لمؤمن ينظر إلى قلبه فلا يرى فيه غلا لأحد. القلب إذا انشغل بالحقد والعداوة لفلان أو علان، هذا الإنسان يصلي ومعبوده فلان، المعبود هو الذي نلتفت إليه، يقول الله أكبر وإذا بالخصم أمام عينيه. تعرفون في عالم الصلاة الذي يأتي في بالك شخصيتان، كونوا معي جيدا، هذه هدية اليوم، الذي يأتي في بالك شخصيتان، إما المحبوب، الآن محبوب حبا إنسانيا أو حبا شهويا، والمطلوب، إذا بغضت إنسان يأتيك رغم أنفك، وإذا أحببت إنسان أو إنسان بالأحرى، شاهدي في الإنسان أيضا تأتيك رغم أنفك. هذه طبيعة القلوب. أحدهم اعترف يقول أنا رأيت امرأة قبل سنوات يبدو نظر إليها مريبة، وذهبت هذه المرأة، مر الطريق، يقول كلما أريد أن أصلي رب العالمين ابتلاني بذكرها في كل فريضة. نعم، رب العالمين هكذا يملأ القلب بما يتناسب مع فعل العبد. إنسان ينظر إلى قلبه فلا يرى فيه شيئا. قبل أيام اليوم رأيت حديث جميل على باب هذا المسجد، ويا ليت كل المساجد تعلق حكم أهل البيت على أبوابها. طبعا هذا الحديث حديث قدسي، إخواني عليكم بمراجعة الأحاديث القدسية، كلمات في في منتهى الروعة. والآن لا زاد الحديث وأنت تخرج على الجهة اليمنى اقرأ هذا الحديث. مضمون الرواية هكذا: أن الله عز وجل إذا اطلع على قلب عبد فرأى فيه الغالب ذكره، ما هي النتيجة؟ إلا توليت سياسته، توليت سياسته كتب بخط عريض. يعني جزاء الذي يفرغ قلبه من كل شاغل سواه رب العالمين يصبح مربيا له. في المواقع، في الندوات، في الجلسات، في المنتديات، هنالك شكوى هذه الأيام أصبحت موضة عند الشباب: هذا الزمان ليس فيه أستاذ، ليس فيه مربي، كيف نتكامل مع من نطرح مشاكلنا الروحية والعلمية؟ إلا توليت سياسته. وثم يقول في آخر الحديث مضمون الرواية: كنت جليسه وكذا وكذا. رب العالمين يتحول إلى محدث وجليس: يا جاري اللصيق، يا شفيق يا رفيق. نحن أهملنا هذه المراتب وحرمنا هذه المراتب بسوء اختيارنا. فإذا هنيا لمؤمن ينظر إلى قلبه فيعيش مشاعر أهل الجنة. أهل الجنة عندما يدخلون الجنة رب العالمين ينزع ما في قلوبهم من غل. لو بقي هذا الغل وأنت في أحضان الحور العين لا تتهنأ بهذه الحورية، تعيش مع الحورية وقلبك يغلي على فلان. ومن فائدة من ذلك؟ إنسان حقيقة بعض الأوقات في بعض الروايات تشير إلى أن الحسود، معنى الرواية أن هذا إنسان يعني كأن إنسان سخيف وسفيه، إنسان يحرق نفسه في مقابل نعمة الآخرين، إنسان يحرق نفسه لأنه يحمل غلا على الآخرين. أرجع وأقول أكمل هذه الرواية، يقول: لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. أنا أعتقد والله العالم أن تاريخ الغيبة أشبه ما يكون بسلة العملات الأجنبية. تعرفون هذه الأيام بعض العملات عملات في الواقع سابحة، ترتفع يوما وتنزل يوما. ما المشكلة أن يكون تاريخ الغيبة في علم الله عز وجل تاريخا متأرجحا؟ بمعنى أن الله عز وجل قدر الظهور في تلك السنة، ولكن لذنوب البعض وتقاعس البعض تأجل هذا التاريخ. وقد رأيت بنفسي في الرواية هذا المعنى. طبعا هذه الرواية بالنسبة إلى بني إسرائيل، إلى موسى عليه السلام، نعم كتب لهم النجاة ولكن بعد سنوات طويلة. بفعلهم الإيجابي هم بني إسرائيل كانت لهم حركات إيجابية أيضا، رب العالمين قدم النصر لهم. ممكن رب العالمين، بل أقول هذا، أقولها لكم، اجعلوها في أعماق قلوبكم، لا مانع أبدا أن الله عز وجل يعجل فرج وليه 100 سنة، 50، 10 سنوات، سنة واحدة ببركات دعوة مؤمن أو مؤمنة. مؤمن متشبث بأديان الكعبة في موسم الحج وهو في ثياب الإحرام، دموعه تجري على خديه ويقول: يا رب عجل لوليك الفرج من كل وجوده. يأتي النداء الإلهي لوليه المهدي: يا أبا صالح المهدي، قدمنا من فرجك سنة كاملة لدعوة فلان المتشبث بأستار الكعبة. يا ترى إمامنا ماذا سيعمل معه؟ بما يدعو له هذا الذي صار سببا لفرجه سنة، 10، 20، وما ذلك على الله بعزيز، خزائنه بين الكاف والنون. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. ثم يؤكد حقيقة هذه الكلمات من الإمام، أنا أقول أشبه بالمقتل. كيف المقتل يثير البكاء والحزن؟ عتابيات المهدي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة تدم القلوب، طبعا القلوب المحبة. لو تأتيك رسالة من ابنك وهو في بلاد الغرب وهو يشكو بعض ما هو فيه، الأم عندما تقرأ الرسالة أو المسج كما يقول هذه الأيام، أول ما تعمل تبكي لحال ولدها عندما يشكو أمره. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يشكو أمره. وأجعل هذه الشكوى ختام حديثي، لنجعل ختام مجلسنا هذا فيه حرقة على هذا العبد الصالح الذي غيب عن مواليه. يقول: فما يحبسنا عنهم، كونوا معي جيدا في الفقرات الأخيرة هذه، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. يتصل بنا، كونوا معي في هذه الفقرة. مرة إنسان يقرأ شريطا أخباريا مزعجا في انفجار في مكان ما، قتل 100 إنسان. طبعا بعض الناس هذه الأيام نعم قد يسمع الخبر ولا يتأوه أبدا، المؤمن موجود حساس على الأقل، فلله الفرج. كلما رأيت خبرا مزعجا مظلوما قتل، رب العالمين رأى مقتولا قبل آلاف السنين وهو هابيل وجد مقتولا، رب العالمين خلد ذكره، قتل مظلوما، فكيف بإنسان يقتل في بيت من بيوت الله في مشاهد أئمة أهل البيت، لا واحد لا اثنين، عشرات، لا رجل لا امرأة لا طفل. طبعا أخبار مزعجة. فكيف إذا رأيت في كل ساعة في كل دقيقة شريطا أخباريا مزعجا؟ الإمام عليه السلام هكذا وضعه في كل، يقول في يتصل بنا أخبار مزعجة متصلة. خبرك أنت يكفي، أحدنا لو يرتكب في كل يوم ذنبا واحدا وصاحبه ذنبا صاحبته ذنبا بعدد الموالين، هناك أخبار مزعجة. وأنتم تعرفون الإمام عليه السلام يحمل هم المستضعفين جميعا. قرأتم في دعاء العهد، ونقرأ في دعاء العهد وفقنا الله وإياكم لأن نكمله 40 صباحا، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. نعم، الذي هو مستضعف على وجه الأرض يدخل في خانة اهتماماته صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا أذكر لكم مثال، وبهذا المثال ندعو لفرجه. أحب في ختام كلمة هذه أن نعيش مشاعر الإمام في زمان الغيبة. تصور إخواني ظالم غاشم طاغية دخل المنزل، احتل البيت، وثم أخرجك من المنزل وحبس أهلك وعيالك وتسلط عليهم وصار أبا غشوما، وأنت خارج وأنت ساكن خارج المنزل في حديقة البيت في منطقة خالية، تنظر إلى بيتك المحتل وتنظر إلى أهلك وهم من الشباك ينظرون إليك ويستغيثون بك، يقولون: أبتاه انقذنا من شر هذا الظالم، وأنت مغلول اليدين، ماذا سيجري عليك؟ في كل صباح ومساء تنظر تسمع بكاء وأنين زوجتك وأولادك، والظالم يتحكم بهم يضربهم باختياط، وتسمع التأوه والأنين وأنت مغلول اليدين. تصور ماذا سيجري عليك. قد تقول: لا قدر الله هذا القدر لإنسان، لا لمسلم بل لإنسان أبدا. أو تعلم أن حال إمام زمانك في كل عصر حال هكذا إنسان؟ الأرض بيد غيره، الأرض بيد غيره، الفاسدون يعيثون في الأرض فسادا، ونحن كلما امتد بنا الزمان كلما امتد الظلم والجور. إذا الأرض ليست في يده، وأنصاره وأعوانه يستغيثون به. أنا لا أستبعد أن بعض من يقتل في طاعة الله عز وجل، إنسان مصاب بجروح خطيرة بعد الانفجار وهو ينزف دما ويعلم أنه سيموت بعد لحظات، أنا أحتمل أن الكثير منهم يقول: يا أبا صالح المهدي أدركني. الذين قتلوا قبل فترة في انفجار جامع براثة في بغداد، هذا الجامع منسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه، الذي قتل في هذه الحالة، الذي قتل في مسجد الكوفة والسهل طبيعي في اللحظات الأخيرة من أنفاسه، يستغيث بإمام زمانه وهو يسمع ويرى، ولكنه مكتوف اليدين ينتظر فرجه. هذا حاله في زمان الغيبة. هنيئا لمن شاطره همه وغمه. اللهم أسهل عليه السرور، اللهم أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون. أبلغ سلام هذا الجمع وكل جموع المؤمنين إلى ذلك الوجود الشريف وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.